الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي قول ربنا جل جلاله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بيّن ربنا جل جلاله في هذه الآية قضيتين، إحداهما قضية شرعية دينية وهي فرضية القتال ووجوبه على هذه الأمة، بل كان القتال في شرائع النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال ربنا جل جلاله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وهذا القتال شرعه ربنا جل جلاله إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، دفاعا عن المستضعفين في الأرض، كما قال سبحانه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وشرعه ربنا جل جلاله كذلك حماية للدعوة وإبلاغا لها وإزاحة للعقبات من طريقها وانتصافا للمظلومين وردعا للظالمين. أما القضية القدرية التي بينها ربنا جل جلاله فهي أن الإنسان قد يكره الشيء وفيه صلاحه وفلاحه، وقد يحب الشيء وفيه عطبه وهلاكه. وختم ربنا جل جلاله الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني يا أيها الإنسان، أنت تنظر إلى الأمر الذي بين يديك، أما العواقب والمآلات فلا يعلمها إلا الله عز وجل. وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة لأمور كانت مكروهة لدى أصحابها فأعقبها الله عز وجل خيرا. القرآن الكريم يحكي لنا عن مريم عليها السلام أنها لما أصابها المخاض قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذه المرأة الصالحة الطيبة المسكينة كانت تخاف من الفضيحة ومن قالة السوء ومن أن تلطخ سمعتها وأن تشوه سيرتها وأن تجلب العار على أهلها حين تضع مولودا من غير زواج، ولكن الله عز وجل قدر أن يكون في ذلك كله خير خير لها. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فالإنسان قد يكره الشيء لكن الله عز وجل يعلم أن فيه خيرا. أيوب عليه السلام ابتلي بذلك الداء العضال الذي تسلط عليه في جسده، وبقي عليه الصلاة والسلام زمانا طويلا يعاني من البلاء، وسمع رجلين يتكلمان يقول أحدهما للآخر: تعلم والله لقد أصاب أيوب ذنبا عظيما. قال له: وما ذاك؟ قال له: لأن الله عز وجل قد ابتلاه بهذا البلاء منذ 18 سنة ولم يجد للعافية سبيلا. فأيوب عليه السلام لما سمع ذلك وهو يعلم أنه بريء وأنه على خير هتف بربه جل جلاله فقال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأثنى عليه ربنا جل جلاله بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالإنسان بجبلته وطبيعته يكره المرض، يكره الفقر، يكره القتال والحرب، يكره أن يتسلط عليه أعداؤه، لكن قد تكون المنحة في المحنة، وقد يكون الخير في ظاهره الشر. وكما قال أبو سعيد الضرير رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، بدا الشر منه وخفي الخير فيه. ولذلك الإنسان المؤمن لا يكره من أمر الله شيئا، لا تكره من أمر الله شيئا. أصابك المرض، أصابك الفقر، تسلط عليك أعداؤك، مكر بك الماكرون، حسدك الحاسدون، هذا كله لا يكره. ليه؟ لأن الله عز وجل قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية أيها الإخوة الكرام استفادوا منها فوائد. أول هذه الفوائد فرضية القتال على هذه الأمة، لأن الله عز وجل قال كتب بمعنى فرض ووجب، كتب عليكم القتال. ثم الفائدة الثانية أن القتال مكروه بحكم الجبلة البشرية والطبيعة الإنسانية. ثم من فوائد هذه الآية أيضا أن الإنسان لا يلام لو كره أمرا بحكم طبيعته، لا يلام على ذلك، لكن المذموم والمقبوح أن يكره ما أوجب الله عليه، يكره الوجوب نفسه. أما كونه يكره الدماء، يكره الجراح، فهذه طبيعة وجبلة إنسانية. ثم من فوائد الآية أن علم الإنسان قاصر محدود، وعلم الله عز وجل لا تحده حدود، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا من فوائد الآية شمول علم الله عز وجل وعمومه لكل شيء، فالله عز وجل يعلم الشهادة ويعلم الغيب، يعلم الموجود ويعلم المعدوم، يعلم الممكن ويعلم المستحيل، يعلم ما في العالم العلوي وما في العالم الأرضي، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كله داخل في علمه جل جلاله. ثم قال سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تقدم معنا الكلام في أن هذه الآية نازلة في شأن سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثمانية من الصحابة الكرام، وأمرهم أن يأتوا بطن نخلة وهو واد بين مكة والطائف، من أجل أن يعلموا أخبار عير لقريش ويأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومات. فقدر الله أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد اجتهدوا، فقتل واقد بن عبد الله التميمي واحد من هؤلاء الثمانية، قتل رجلا من المشركين وقالوا له عمرو بن الحضرمي، وأسروا رجلين وفر الرابع. ثم استاقوا العير وجاءوا بها إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقال ما بهذا أمرتكم؟ لأن اليوم الذي حصل فيه ذلك الحدث كان هو اليوم الأخير من شهر رجب، يعني في مثل هذه الأيام، ورجب من الأشهر الحرم. فأرجف بالإسلام المشركون وأشاعوا بأن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرم، فالله جل جلاله علمنا كيف نجيبهم بأن نعدد جرائمهم وأن نذكر مثالبهم وأن نذكر الناس بمعايبهم، لأنه دائما الكافر يعترض على المؤمن بحادثة واحدة. يعني مثلا فرعون كم قتل من خلق الله؟ الله جل جلاله قال إن فرعون على في الأرض، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف أبناءهم، يستضعف طائفة منهم، يقتل أبناءهم ويستحيي، قتل من الأبناء وأذل من الأعزة واستعبد من الأحرار ما لا يحصيه إلا الله. ثم بعد ذلك يعير موسى بحادثة واحدة، يقول له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني ما شاء الله، فرعون يتهم موسى بأنه من الكافرين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هكذا كفار قريش قتلوا المسلمين وعذبوهم وأخرجوهم من ديارهم واستولوا على أموالهم وكفروا بالله وصدوا عن سبيل الله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسالوا الدماء، ولم يبالوا بشهر حرام ولا بشهر غير حرام. ثم بعد ذلك لما أخطأ جماعة من المسلمين، هم 8 أشخاص ومضت معنا أسماؤهم، عبد الله بن جحش، أبو حذيفة ابن عتبة، وخالد بن البكير، وعكاشة ابن محسن، وسعد ابن أبي وقاص، وسهل بن بيضاء الفهري، وواقد ابن عبد الله التميمي رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء أثاروا في الجزيرة العربية لغطا وأطلقوا دعايات بأن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام. نعم، الله جل جلاله يقرر بأن هذا خطأ، وهذا الخطأ يتحمل مسؤوليته من وقع فيه، ما يتحمل وزره الإسلام ولا المسلمون، وإنما يتحمل وزره من أتاه، من وقع فيه. لكن في مقابل هذا الله جل جلاله يقرر بأن المشركين قد ارتكبوا 4 جرائم. قال الله عز وجل وصد عن سبيل الله أعظم من ذلك القتل الذي حصل، وكفر به أعظم من ذلك القتل الذي حصل، وكفر بالمسجد الحرام وانتهاك حرمته، وصد المسلمين عن أعظم من قتل ذلك الرجل. ثم بعد ذلك والفتنة أكبر من القتل، أليس كذلك؟ ها؟ ها؟ وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ثم استأنف جل جلاله قال والفتنة أشد من القتل. فهؤلاء المشركون الزاعمون أنهم معظمون لحرمة رجب هم أشد الناس انتهاكا لحرمات الله وتعديا لحدود الله. ثم بيّن ربنا جل جلاله أن غايتهم فتنة الناس في دينهم وردهم عن إيمانهم، وحذر ربنا جل جلاله المؤمنين من الاستجابة لهم، فقال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أي ذهبت وبطلت، مأخوذ من حبوط الدابة إذا وردت مرتعا خبيثا فأكلت حتى امتلأت ثم انفتقت بطنها فهلكت، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية أيها الإخوة الكرام، يستفاد منها أولا حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على معرفة أحكام الشريعة، لأنهم كانوا يسألونك. ومن فوائد هذه الآية أن المفتي في ذلك العهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليه مرجع الأحكام، وهو يجتهد صلوات ربي وسلامه عليه فيصوبه الوحي أحيانا. ومن فوائد هذه الآية أن من الأشهر ما هو حرام، ومنها ما ليس بحرام، فالله عز وجل يميز شهرا على شهر مثل ما يميز شخصا على شخص، ويميز بلدا على بلد، ويميز حدثا على حدث، ويميز ملكا على ملك. فخير الغزوات بدر، وخير الشهور رمضان، وخير الأيام بالنسبة للأسبوع يوم الجمعة، وخير الأيام بالنسبة للسنة يوم عرفة، وخير البقاع وخير البلدان مكة، وخير البقاع بيوت الله عز وجل، وخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملائكة جبريل، وخير الصحابة من شهدوا بدرا. فالله جل جلاله يميز ما شاء كيف شاء. ثم من فوائد هذه الآية أن ابتداء القتال في الأشهر الحرم من الكبائر، لأن الله عز وجل قال قتال فيه كبير، أي ذنب كبير. على خلاف بين العلماء هل تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ أو أنه ليس منسوخا. ومن فوائد الآية كذلك أن الذنوب ليست سواء، فمنها كبار وصغار. الذنوب ليست سواء، هناك ذنوب كبائر وهناك ذنوب صغائر، وقد دل على ذلك القرآن في قول ربنا جل جلاله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وفي قوله جل جلاله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهناك كبائر وهناك لمم. طيب ما هي الكبائر أيها الإخوة؟ بعض العلماء قالوا هي سبع المذكورة في حديث أبي هريرة: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. وبعضهم قالوا لا، بل هي 17 كبيرة، ووزعوها فذكروا منها عقوق الوالدين واليمين، الغموس، وشرب الخمر، وذكروا منها أيضا شهادة الزور وغير ذلك. بعضهم أوصلها إلى 70 كبيرة. والصحيح أيها الإخوان أنها لا تنحصر، ليست الذنوب الكبائر منحصرة في عدد، بل عندها ضابط. هذا الضابط أن كل ذنب ترتبت عليه لعنة من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غضب، أو حد في الدنيا، أو وعيد بالنار في الآخرة، فهو من كبائر الذنوب. كل ذنب ترتب عليه لعنة من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال جل من قائل ألا لعنة الله على الظالمين، فعلم بأن الظلم كبيرة. رسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من لعن والديه، فعلم بأن لعن الوالدين كبيرة. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. هذه الذنوب كلها كبائر. وكذلك الغضب الغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. فعلم بأن هذه الذنوب أيضا من الكبائر، وكذلك ما ترتب عليه وعيد بالنار في الآخرة. مثلا قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن أكل مال اليتيم من الكبائر بنص القرآن. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فعلم كذلك بأن كتمان العلم من الكبائر. وكذلك الذنوب التي رتب الله عليها عقوبات مقدرة كالردة والقذف والزنا والحرابة والسرقة، وكذلك الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة مقدرة، علم بذلك أن هذه الذنوب كلها من الكبائر. قال الله عز وجل: قل قتال فيه كبير. ثم من فوائد الآية كذلك أن الصد عن سبيل الله أعظم من قتل النفس. الصد عن سبيل الله أعظم من قتل النفس. طيب، لو أن سائلا سأل فقال: كيف يكون الصد عن سبيل الله؟ الصد عن سبيل الله أيها الإخوان يأخذ صورا. من هذه الصور طرح الشبهات على الناس. الآن من ألوان الصد عن سبيل الله أن ناسا تخصصوا في طرح الشبهات على المسلمين تزهيدا لهم في دين الله عز وجل وإلقاء للريب في قلوبهم. يعني مثلا يقولون له: أنت في بطن أمك كتب الله رزقك وأجلك وعملك، وهل أنت شقي أو سعيد؟ يقول: بلى. يقول له: إذن أنت الآن ما عندك اختيار، وإنما أعمالك كلها قد كتبت سلفا، فلا تتعب نفسك، ما هو مكتوب سيكون. كثير الآن من الشباب فتن بالكلام عن القدر، وهذه الشبهة وجدت في قلبه حيزا كبيرا. مثلا يطرحون شبهات حول تشريعات الإسلام في قضايا المرأة، في الميراث، يطرحون شبهات حول وجود الله عز وجل. هذا كله صد عن سبيل الله. ومثله أيضا شغل الناس بالشهوات لصرفهم عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل، وهذا أوضح ما يكون في شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا أيامه، أن يعيننا على صيامه وقيامه. في شهر رمضان تكثر المسلسلات والأفلام والمسرحيات والمسابقات وغير ذلك من أجل أن ينصرف الناس عما جعل رمضان من أجله. الله جل جلاله شرع لنا الصيام ووقت لنا رمضان من أجل أن نصلح قلوبنا لعلكم تتقون. شهر تضاعف فيه الحسنات، تكفر فيه السيئات، تقال فيه العثرات، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تصفد فيه مردة الشياطين. وهؤلاء شياطين الإنس يفتحون باب الشهوات على مصاريع. لذلك تجد بعض الناس يصلي العشاء ويترك التراويح، تجد بعض الناس في العشر الأواخر من رمضان التي هي زبدة الشهر وخلاصته ينشغل أيضا، لأن هناك مسلسلات وأفلام وكذا تعرض. فهذا كله من الصد عن سبيل الله عز وجل. ثم من فوائد الآية أن الكفر هو أعظم الذنوب. الكفر هو أعظم الذنوب، لأن الله عز وجل قال: وصد عن سبيل الله وكفر به. ومن فوائد الآية أن صد العابدين عن المسجد الحرام من كبائر الذنوب. ومضى معنا بأن صد الناس عن أي مسجد من مساجد الله من الكبائر، في قول ربنا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وأيضا من فوائد هذه الآية أن الفتنة تطلق في القرآن مرادا بها الكفر، الفتنة تطلق في القرآن مرادا بها الكفر، كما في هذه الآية قال ربنا والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى الكفر، الكفر، فلا ذنب أعظم من القتل إلا الكفر. ثم من فوائد الآية أن المشركين غايتهم أن يرتد المسلمون عن دينهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم من فوائد الآية أن الصراع بين الحق والباطل لا يزال إلى قيام الساعة، الصراع بين الحق والباطل لا يزال إلى قيام الساعة، لأن الله قال ولا يزالون يقاتلونكم، رسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يقاتل آخر أمة الدجال، الدجال الذي هو من علامات الساعة الكبرى، والذي يخرج على الناس فتنته عظيمة، يأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت، ويمر على الخرائب فيقول لها أخرجي كنوزك، تخرج تتبعه كأنها يعاسيب النحل، وفتنته عظيمة هذا الدجال. المؤمنون العاضون القابضون على دينهم لن يقروا له بربوبية، بل سيقولون له أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبرون على دينهم إلى أن يؤذن الله عز وجل بنزول المسيح ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فتكون أول مهمة يقوم بها المسيح أنه يقتل هذا الدجال الكذاب الذي يدعي الربوبية. طيب، مضى معنى الكلام أيها الإخوة الكرام أن الآية يستدل بها بعض الناس على أن الردة ليست لها عقوبة في الدنيا، وتقدم معنى الكلام أنه ليس في الآية دليل على عقوبة الردة، والآية لا تنفي عقوبة المرتد في الدنيا، فعقوبة المرتد تطلب من أدلة أخرى، وهذه الأدلة قد مضى بيانها في قول ربنا جل جلاله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد الإيمان أو زنا بعد إحصان والنفس به النفس. وهذه العقوبة شرعها ربنا جل جلاله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وطبقها أصحابه من بعده حماية للدين من لعب اللاعبين وعدوان. ثم قال وقد نزل علي مثلها، قال وما ذاك؟ قال يا وبر يا وبر، والوبر أيها الإخوان يعني دابة من دواب الأرض أكبر ما فيها رأسها وأذناها، يعني رأسها كبير وإذنينا كبير وباقي الجسم صغير، يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني وصدر وسائر خلقك قفر قفر. فقال له عمرو بن العاص والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب وأن محمد صادق، يعني الكلام ده ما بيشبه ذلك، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، قال أنا عارفك كذاب لكن مش حالك، لأنه في ذلك الوقت عمرو بن العاص ما كان مسلما. أيضا من فوائد الآية أيها الإخوة الكرام إثبات الآخرة، لأن الله جل جلاله قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ثم من فوائد الآية إثبات عذاب النار وأولئك أصحاب النار. ومن فوائد الآية خلود المرتد الذي مات على ردته في جهنم، نعوذ بالله من تلك الحال، المرتد الذي مات على كفره فإنه خالد مخلد في النار، لأن الله عز وجل قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال جل من قائل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هؤلاء التسعة رضوان الله عليهم، عبد الله بن جحش وخالد بن البكير وعكاشة بن محصن وسعد بن أبي وقاص ومن معهم رضوان الله عليهم، المسلمون عنفوهم، يعني كيف تقتلون رجلا في الشهر الحرام؟ قالوا لهم: إن لم تصيبوا وزرا فلم تنالوا أجرا. يعني قال لهم: والله أنتم خسرانين، لو ما خسرانين ما كسبانين. فالله جل جلاله نفى ذلك، بيّن بأن هؤلاء مؤمنون مهاجرون مجاهدون، ثم إنهم قد اجتهدوا فأخطأوا. الله جل جلاله يعلمنا في هذه الآية الإنصاف، يعني لو كان لواحد من الناس قدم صدق في الإسلام وحسن بلاء مع إيمان وقيام بحقوق الله ثم حصل منه الخطأ، فما ينبغي أن يلغى بخطئه تاريخه، واضح أيها الناس؟ ولذلك أخطأ حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكاتب كفار قريش، فلما قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه أخطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ومع ذلك ما حكم عليه صلى الله عليه وسلم بخروج من الدين، ولا قال لو أنت مجرم من كبار المجرمين، ولا أنه تبرأ منه، لا، وإنما تبرأ من فعله: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ومثله أيضا أسامة، أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ، لما قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، أسامة قتله، ثم جاء يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أقتلته بعدما قالها؟ قال: يا رسول الله ما قادها إلا متعوذا من القتل. قال له: هل شققت عن صدره؟ قال: لا. قال: لا أنت شققت عن صدره، ولا أنت قبلت منه لا إله إلا الله، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. فالخطأ قد يحصل من المجاهد، قد يحصل من القائد، قد يحصل من المفتي، قد يحصل من القاضي، ولكن الإنسان يحاسب بمجموع أحواله، لا بحادثة واحدة ولا بكلمة واحدة، واضح أيها الناس؟ مثلا أبو حذيفة هذا الذي كان أحد المشاركين في تلك السرية، يوم بدر قتل أبوه عتبة بن ربيعة، ثم سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتلنه. فقال: أيقتل آباؤنا وإخواننا وندع العباس؟ والله لألحمنه السيف. قال هذه الكلمة في لحظة قد غاب فيها عقله رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما آخذه ولا حاسبه، بل النبي عليه الصلاة والسلام حفظ له سابقته وجهاده، وندم رضي الله عنه وقال: فما زلت أصوم وأتصدق وأعتق رجاء أن يكفر الله عني تلك الكلمة. بل سيدنا عمر رضي الله عنه نفسه في يوم أحد بعدما وضعت الحرب أوزارها، أبو سفيان رفع صوته وقال: أفيكم محمد؟ رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجيبوه. قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه، اسكتوا. قال: أفيكم ابن الخطاب؟ قال: لا تجيبوه. قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني أبو سفيان فرح، قال: الحمد لله الثلاثة ديل طالما قتلوا أو سكتت أصواتهم معناها إحنا انتصرنا. عمر ما تحمل، قال: أما والله يا عدو الله إنهم لأحياء وإن لك منهم يوما يسوءك. قال له بس أصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر: يا أخي أنا بقول لك أسكت، وإنت ما بتسكت، أنت تعصي الأوامر العسكرية بل الأوامر النبوية، والأوامر النبوية من الأوامر الإلهية، إذن أنت مرتد. بعض الناس الحمقى الآن يركب هكذا الدليل: أنت قلت كذا ولازمه كذا، إذن النتيجة كذا. يحاول أن يلزم الناس بشيء ما خطر على بالهم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء اعتذروا عن عمر، قالوا عمر فهم من النهي النهي عن الرد عن كل مسألة على حدة، لكن يجوز الرد في النهاية. اعتذروا عن عمر يعني بهذا الاعتذار. لكن أنا أقصد أيها الإخوة الكرام أن الله يثني على هؤلاء التسعة رضي الله عنهم. يقول: إن الذين آمنوا، الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والانقياد، التصديق المستلزم للقبول والانقياد، وإلا مجرد التصديق لا يكفي. أبو طالب كان مصدقا بأن محمد رسول الله، لكنه ما انقاد ولا استسلم لأمر الله، فلم يحكم له بالإيمان. بل أبو جهل نفسه كان مصدقا أن محمدا رسول الله، لذلك قبل بدر، قبل أن تبدأ المعركة، واحد من الناس قال له: يا أبا الحكم، نشدتك الله، محمد على حق أم على باطل؟ قال: والله إني لأعلم أنه على حق، ولكننا تنافسنا وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وحملوا فحملنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان وتجافينا بالركب قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، متى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا. فهو مصدق لكنه لم يذعن، لم ينقد إلى الحق، فما حكم له بالإيمان. فالله جل جلاله يثبت لهؤلاء أنهم مؤمنون. ثم قال: والذين هاجروا، هذا من عطف الصفات، كما في قوله، يعني مش الذين آمنوا صنف والذين هاجروا صنف، لا، كما في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الحديث عن موصوف واحد، هذا من باب عطف الصفات. هنا أيضا صفتهم الأولى أنهم مؤمنون، صفتهم الثانية أنهم مهاجرون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، والهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، مشتقة من الهجر الذي هو ضد الوصل، مشتقة من الهجر الذي هو ضد الوصل. ثم صفتهم الثالثة: وجاهدوا بأموالهم، أليس كذلك؟ وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وجاهدوا في سبيل الله، فهم مؤمنون مهاجرون مجاهدون، وليس جهادهم في سبيل أقوامهم ولا في سبيل المغانم، وإنما يثبت لهم ربنا جل جلاله أنهم مخلصون، مخلصون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرط فيهم. كان هناك غائبان: سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، قد أضلا بعيرا لهما. فلما أرسلت قريش في فداء الأسيرين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، حتى يرجع صاحبانا، يعني خشي عليه الصلاة والسلام أن تظفر قريش بهما فتقتلهما، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يسلم الأسيرين حتى يرجع سعد وعتبة. فلما رجع سالمين الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الأسيرين الكافرين. فالله جل جلاله يثبت أن هؤلاء مؤمنون مهاجرون مجاهدون في سبيل الله، ثم يخبر بعاقبتهم فيقول: أولئك يرجون رحمة الله. هذا الخطأ الذي حصل منهم تسعه رحمة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. كأن الله عز وجل يبشرهم بأن هذا الخطأ مغفور، وأنها زلة مغمورة في بحر حسناتهم رضوان الله عليهم. فهذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فضيلة الهجرة والجهاد في سبيل الله، ثم يستفاد منها كذلك أن الهجرة والجهاد سبب لتكفير الذنوب وحط الخطيئات. ثم من فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين لله عز وجل أنه غفور وأنه رحيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله لنا جميعا في صحائف حسناتنا يوم نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.